بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. عين العدو على الحدود خارج الخدمة. اللجان تخفق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وهيئة التنسيق.
أي تأجيل بعدم إقرار السلسلة سوف يؤدي إلى مزيد من التصعيد.
ما هو مصير مستشفى بيروت الحكومية؟ جعجع لخلفائه: أنا مرشحكم لرئاسة الجمهورية. ميقاتي ردا على المستقبل:
من قائل لا لجلوس مع حزب الله إلى مطالب بفتح كل القنوات للاتصال مع الحزب.
شام الإسلام تخسر قائدها العسكري بعد أميرها. مواجهة مع الاحتلال قرب سجن عفر. أهلا بكم. أولويات كثيرة تشغل المسؤولين اللبنانيين عن داهمة تخطي عدد النازحين السوريين رسميا رقم المليون. مر الخبر أمس كأنه لم يكن، ولولا لقاء وزير الخارجية اليوم بالسفير السوري وجولة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وحالات الطوارئ على المسؤولين، لأمكن القول إن ما وصفته الأمم المتحدة بالكارثة لا مكان له من الإعراب في ازدحام ملفات اللبنانيين على عتبة انتخابات رئاسة الجمهورية. السباق نحو الرئاسة بدأه رئيس القوات سمير جعجع بإعلان ترشحه رسميا، إعلان يبدو أن جعجع استعجله لقطع الطريق على عديد الطامحين إلى الكرسي من موارنة 14 من آذار. حشد جعجع قواته فاحتشدت الأسئلة حول موقف حلفائه الذين لم يشاورهم في الأمر، وعن المستقبل صدر ما قد لا يريح المرشح المستعجل. فأحد النواب أخرج تيار من الإحراج ورد الحسم إلى القوى المسيحية في 14 من آذار. ومن أولياء الدم موقف عبر عنه الوزير فيصل كرامي بأن ترشح قاتل رشيد كرامي يوم أسود من تاريخ لبنان. وأسود خرج الدخان من اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي لم تنجح في إقرار سلسلة الرتب والرواتب للسبب المعلن والمعلوم، وهو تأمين مصادر التمويل. فعين المجلس بصيرة ويد الحكومة قصيرة ورزق هيئة التنسيق على الله. من رباط العدو نبدأ، حيث تعطلت الآلية من دون سائق التي استخدمها جيش الاحتلال قبل أيام لمراقبة الحدود مع لبنان، واضطر إلى سحبها تحت جنح الظلام.
كان من المفترض أن تحل المركبة المستقلة حسب التسمية الإسرائيلية لها مكان الآليات الكبيرة التي تقل جنودا، خصوصا بعد تزايد حجم الإجراءات الاحترازية التي اتخذها العدو بعد تفجير العبوة في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بقوة إسرائيلية. هذه المركبة التي تعمل على الاستشعار اللاسلكي وتدار عن بعد أميال وتشغل مهمة تجسسية ومراقبة الحدود عبر 5 كاميرات متحركة مثبتة في أعلاها، كان يأمل العدو أن تكون بديلا عن الدوريات الروتينية تخفيفا للأضرار التي قد تلحق بالجنود الصهاينة في حال تعرضهم لأي استهداف، إلا أن ذلك لم يفلح بسبب إصابة الآلية العسكرية الجديدة التي تسير من دون سائق بعطل فني مفاجئ أثناء تنقلها قرب السياج الشائك بين مستعمرتي المطل ومسكف عام المقابلتين لبلدتي كفركلة والعديسة بعد 3 أيام فقط على وضعها في الخدمة قرب الحدود، حيث توقفت الآلية وسط الطريق العسكري وعجزت عن الحركة لمدة 12 ساعة، حيث بقيت في مكانها لتصبح مادة للتندر بين المواطنين اللبنانيين العابرين بالقرب منها، الأمر الذي تطلب أيضا وضع عناصر من الجيش اللبناني مقابل الآلية لمراقبتها. ولم يجرؤ العدو على سحب الآلية المعطلة إلا تحت جنح الظلام، حيث قامت 6 آليات مصفحة ودبابتا ميركافا بتغطية عملية سحبها إلى داخل بساتين مستعمرة المطلة. ولم يستبعد بعض المعلقين فرضية أن تكون الآلية المنكوبة قد تعطلت بسبب تعرضها لتشويش أو اختراق إلكتروني ما. علي شعيب، قناة المنار، المنطقة الحدودية جنوب لبنان.
في مجلس النواب ناقشت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب من دون إقرارها. الجلسة الماراثونية حضرها وزيرا المال والتربية علي حسن خليل والياس أبو صعب، فيما حدد الاثنين موعد للجلسة المقبلة. والاطلاع على أجواء الجلسة معنا من مجلس النواب مراسلتنا منى طحيني. منى، مشروع قانون السلسلة لم يقر، ولكن ماذا عن النقاشات داخل اللجنة وإلى أي مدى كانت صاخبة؟
نعم بتول، كما ذكرتم التوصيف دقيق جدا. جلسة ماراثونية استمرت لنحو 6 ساعات، كانت حامية في أجزاء منها بسبب جدية النقاش، وهذا الجو عكسه النواب خلال تصريحاتهم أثناء الجلسة وأيضا بعد انتهاء هذه الجلسة كما ذكرنا. ولكن بتول يمكن القول بأنه لم يحسم بعد ما إذا كان يوم الاثنين المقبل هو الموعد المقبل للجلسة التالية بسبب ترك النقاش أو تحديد الموعد لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد تواصله مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذه الجلسة تطرقت وانتقلت من النقاش في العموميات إلى النقاش في التفاصيل، وطبعا الموضوع التفصيلي للنقاش هو مصادر تمويل هذه السلسلة. بحسب وزير المال علي حسن خليل، المشكلة ليست هناك إجماع على أحقية مطلب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولكن هناك قضية خيارات لتحديد موارد هذه السلسلة، وبالتالي اليوم تم نقاش بعض هذه المواد. تم نقاش 9 مواد، أقر 7 منها وأرجئت مادتان. الأولى تتعلق بالزيادة على القيمة المضافة TVA بحسب طرح الحكومة، المطلوب الزيادة على بعض المأكولات والسيارات والخلوي، لكن هناك توجه من قبل النواب لفرض ضرائب على الكماليات إذا صح التوصيف، وذلك لكي يعني يمكن قول تأمين موارد إضافية تعفي الطبقة العادية أو المتوسطة من دفع ضرائب جديدة، ولكنها تطال الطبقات ذات الدخل المرتفع. أما المادة الثانية التي أرجئت فهي المادة 5 والمتعلقة برخص البناء. إذن بتول، حاول النواب بعد الخروج من هذه الجلسة عكس أجواء إيجابية، ولكن النائب علي فياض يمكن قول تصريحه وضع النقاط على الحروف، قال جدية هذا اليوم في النقاش كانت في وضع السلسلة على المسار الصحيح والانتقال من النقاش في العموميات إلى النقاش في التفاصيل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك توجه لدى معظم النواب لحماية هذه السلسلة نظرا لأنها تمثل حق للطبقة العاملة. كما ذكرنا هناك فترات من النقاش الحامي كانت موجودة بسبب التضارب والتناقض في الأرقام، والأرقام التي كان يقدمها سواء رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أو وزير المال علي حسن خليل، ولكن تم الوصول إلى رقم مشترك. وهنا أكد الوزير علي حسن خليل بأن المشكلة ليست مشكلة أرقام، بل هي قضية تحديد خيارات تمويل موارد السلسلة. ونسمع سوية بتول لتصريح وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
صار في مقاربة للأرقام وتدقيق فيها، وتوصلنا إلى الرقم الإجمالي للسلسلة اللي هو مع غلاء المعيشي بحدود 2765 مليار ليرة لبنانية. أنا بعرف أنه هذا الرقم له وقع كبير على الرأي العام، لكل الرأي العام اللبناني. نحن نخطو بخطوات جدية، إن شاء الله بيكون المسار المتجهين فيه هو مسار إيجابي،
انه صار في تقدم ملموس بموضوع اقرار عدد من المواد، كما وانه تم تعليق يمكن مادتين لمزيد من التشاور مع الجهات المعنية يلي حصل معها لقاءات وحصل معها اجتماعات بالسابق لتحديد بعض الارقام. ولكن طبعا هذه مسؤولية مشتركة بدءا من وزارة المالية، ونحن بالتعاون مع وزارة المالية نقدر نتوصل الى نتيجة.
نعم منى، اذا شكرا لك منى طحيني، كنت معنا مباشره من مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. وقبيل انعقاد الجلسة التقى رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وبحث معه في موضوع إقرار السلسلة. وبعد اللقاء حذر غريب من أي تأجيل في إقرارها سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وصولا إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية.
شددنا بهذا اللقاء أنه اليوم قبل بكرة يجري إقرار الحقوق المكتسبة كل سوا لكل القطاعات 121% من دون استثناء. أي تأجيل بعدم إقرار السلسلة سوف يؤدي إلى مزيد من التصعيد. نحن عم عاملين توصية متمسكين بهالتوصية كتنسيق نابية أضراب واعتصام وتظاهر وصولا للأضراب المفتوح بما فيها مقاطعة الامتحانات الرسمية.
بعد التحذير الذي أطلقه وزير الصحة وائل أبو فاعور بالأمس، ما هو واقع مستشفى بيروت الحكومي وأي مصير ينتظره؟
مستشفى بيروت الحكومي يحتضر، والدولة أمام خيارين: المعالجة أو الإقفال. ناقوس خطر أطلقه وزير الصحة وائل أبو فاعور بالأمس، ولكلامه تفسير خاص عند المعنيين.
لا أعتقد ذلك أبدا، ولا في، بالعكس أنا بعرف من توجه معالي أنه ما عنده هالقصة، يمكن عم بيحفز الدولة لحتى تنقذ هالمستشفى وتحل له مشاكله. في أزمة مالية طويلة عريضة، لذلك أنا بقول لك الإنجاز أن تبقى واقف على إجريك لحديت اليوم بعد 10 سنين من الافتتاح.
تحديات مالية يواجهها هذا الصرح الطبي منذ إنشائه عام 2005، تحديات انعكست سلبا على مناعته، فبات غير قادر على تأمين الطبابة لأكثر من 100 مريض، علما أنه أنشئ بالأصل لخدمة أكثر من 500 مريض.
أنا بتمنى عليكم تطلعوا تعملوا جولة فوق، شوف لي إذا في شي واحد معه ليرة فوق من الناس. ما في. طب مين كان بده يحكمهم هيدول؟ أوكي، هذا مش مبرر إنه والله إنه يصير في عجز مالي بالمستشفى. خي تعوا حققوا.
هدر، فساد، انفعات، عناوين تصدرت وسائل إعلام، فيما أرشيفها غني بمشاهد عن اعتصامات موظفين يسألون عن المليارات التي تم تسليفها وتبخرت.
أخذنا سلف 8 مليار ودفعنا معاشات 8 مليار و700، الليلون في 20% من آخر معاش اللي هو يستحق بأول الشهر، يعني من يومين الليلون، هيدا حنأجله أسبوع 10 أيام لنجمع شوية مداخيل فنقدر ندفع لكم هون.
إذا بيصلح الهدر بتمشي المستشفى بتقلع، وإن شاء الله مع الوزير مبارح حكي وإن شاء الله بيتصلح الوضع ونبقى نحن هون.
لازم تكون وضع غير، لازم الدولة تهتم فيها بغير اتجاه، يعني منا إنه مؤسسة عادية عم تقدم خدمات صحية للعالم والعالم بحاجتها.
نحن بنناشد معالي الوزير إنه ما بدنا توصل لأمور إنه تسكر المستشفى، في إذا تسكرت المستشفى في ناس كتير 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 حتموت على باب المستشفى.
مستشفى بيروت الحكومي صرح طبي من مسؤولية الدولة أن تضعه في العناية الفائقة قبل أن يدخل في موت سريري.
أعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع ترشحه لرئاسة الجمهورية من أجل تعديل مسار الأحداث والوصول إلى البحبوحة والاستقرار في البلاد كما قال.
باستعراض غير مألوف على مسرح السياسة اللبنانية، اجتمعت الهيئة التنفيذية للقوات للبحث في ترشيح رئيسها سمير جعجع لرئاسة الجمهورية أو لقطع الطريق على الحلفاء الطامحين بالوصول إلى الكرسي الأول. الماكينة الإعلامية للقوات ركزت أن يتم كل شيء تحت إشراف كاميرات البث المباشر: دخول الرئيس، إجراء تعداد الحضور، والكلمة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي من أجل القرار الاستثنائي.
نحن نجتمع اليوم في محاولة لتعديل مسار الأحداث في لبنان والخروج من أزمتنا الحالية إلى رحاب الأمن والاستقرار والبحبوحة والسيادة والحرية والاستقلال، والله ولي كل توفيق.
انتهى الاجتماع. خرج نائب رئيس القوات جورج عدوان من قاعة الاجتماع بمواكبة كاميرات البث المباشر أيضا، واعتلى المنبر في قاعة ملاصقة معلنا القرار المنتظر.
ولأن إحداث تغيير جذري في الواقع الراهن بات ضرورة ملحة، قررت الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية بالإجماع ترشيح رئيس الحزب سمير جعجع لانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وحصل على موافقة الرئيس سعد الحريري بهذا الموضوع؟
الدكتور جعجع واللواتي اللبنانية من مدة مش قصيرة وضع كل الحلفاء بجو هذا الترشيح.
شكل الترشيح ومضمونه لم يرد منه إلا استباق الحلفاء في 14 آذار بالترشح للرئاسة، فشهية الكثيرين من الأقطاب الآذاريين مفتوحة، والسباق المحموم إلى قصر بعبدة انطلق عمليا بترشح جعجع بين أهل البيت الواحد نظريا.
وتعليقا على ترشح جعجع للرئاسة، قال الوزير السابق فيصل كرامي إن قاتل رشيد كرامي نجح في تقديم الصورة النموذجية لمدى الانحدار الأخلاقي الذي وصلت إليه أسس العقد الاجتماعي اللبناني والقيم التي تأسس عليها هذا الوطن. وفي بيان له قال كرامي: لقد جمع المحكوم بالإعدام والخارج من السجن بعفو غير دستوري أركان حزبه العربي المقاوم بهدف التشاور حول ترشحه لرئاسة الجمهورية. وطبعا أسفر التشاور الديمقراطي عن طرح هذا المجرم مرشحا منقذا للبلاد والعباد. وتوجه كرامي إلى البطريرك الماروني بشار الراعي مطالبا إياه بموقف تاريخي يتلائم مع الأدوار التي لعبها أسلافه الكبار في حفظ لبنان والموارنة. عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أكد أن ترشيح من يمثل قوى 14 من آذار في معركة الرئاسة لم يحسم بعد. وفي تعليق له على ترشيح جعجع قال فتفت إن حسم اسم مرشح فريقنا للرئاسة يجب أن يبدأ من القوى المسيحية في 14 من آذار. أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد على أهمية تعزيز وحماية عناصر القوى المتمثلة بالجيش والمقاومة. وخلال استقباله وفد من التيار الوطني الحر برئاسة مسؤول العلاقات السياسية مع الأحزاب بسام الهاشم، شدد السيد أمين السيد على متانة التفاهم القائم بين حزب الله والتيار، مشيرا إلى أن الحوار والتلاقي بين اللبنانيين هو السبيل لمواجهة العقليات الإقصائية والإنعزالية.
وجود المقاومة كرافعة بالدفاع عن لبنان، عن سيادته في وجه العدوان محتمل، وكذلك التفاهم بين المقاومة وبين التيار الوطني الحر اللي شكل ظهير ساهم إسهام كبير بالأوقات الصعبة في حماية الوحدة الوطنية اللبنانية.
دعا وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش الأفرقاء السياسيين إلى رفع الغطاء عن الجماعات المسلحة التي لا تريد بالوطن سوى الخراب. وخلال الذكرى السنوية 25 للشيخ خليل الحركي في مجمع الإمام علي عليه السلام في الشياح، أبدى فنيش ارتياحه بالأجواء الإيجابية التي انعكست على الحياة السياسية في لبنان.
عم نسمع ترشيحات وعم نسمع أشخاص، هلا مين ما كان بحق له يترشح من ابناء الطائفه الماروميه العزيزه، لكن مش كل واحد يعني طلع على التلفزيون وعرض افكاره، يعني صار هو مكتوب له ان يصل الى هذا الاستحقاق. بالنسبه الينا نحن جزءا من تحالف سياسي نريد نؤكد سنبقى دائما الى جانب حلفائنا.
شن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي هجوما على تيار المستقبل من دون أن يسميه، مؤكدا أنه لن يسكت عن رمي الاتهامات والظلم في السياسة، متهما المستقبل بالتهديم والتخريب وبث الفرقة. وخلال احتفال تربوي لجمعية العزم في طرابلس قال ميقاتي: هم يريدون تكريس نهج الإلغاء لكل رأي آخر، لكنني ومن معي نقول بأننا لا نخضع إلا لإرادة الله.
الأمور صارت واضحة تماما قدامنا. من قائل لا لجلوس مع حزب الله إلى مطالب بفتح كل القنوات للاتصال مع الحزب. من مطالب بالتمنع عن الجلوس مع المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق حريري إلى جالس بانسجام وأخوة معهم والحمد لله. من متهم للجيش بالانحياز لمصلحة حزب الله إلى مزايد في السناء على دوره. من قائل هؤلاء هم أولادنا وحماة طرابلس إلى التخلي عنهم بالمطلق.
في طرابلس استكمال للخطة الأمنية المصحوبة بحملة لرفع ما أمكن من آثار جولات الاشتباك التي سيطرت على المدينة للسنوات.
وضعت جولات المحاور في طرابلس أوزارها، فبدأت حملات الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن جولات العنف والفلتان الأمنية وانتشار السلاح وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية.
بس نحن منقول الله يسامح السياسيين وندعي السياسيين يا أخي السياسيين يشتغلوا لصالح البلد، ما بيفيدنا إلا وطننا، ما بيفيدنا إلا جيشنا،
وهن قاعدين بفيريز وقاعدين بالسعودية وقاعدين غير محل. نحن بتمنى على السياسيين ويلعبوا هاللعبة بهالشباب.
أهالي التبانة ومعهم أبناء جبل محسن أمام صدمة إيجابية من التطورات المتسارعة، فالأدوات الحربية انهارت بشكل سريع والمؤسسة العسكرية نجحت باستكمال إجراءاتها مزيلة ما خلفته حرب الشوارع، فيما تواصلت المداهمات والتوقيفات لبعض المطلوبين والمخالفين من لبنانيين وسوريين. أما الأمل فأن تستتبع هذه الإنجازات بمصالحة حقيقية لا تستثني أحدا.
هلا هاي المصالحة اللي صارت هذه ما مصالحة، نحن عم نظهر فيها هذه. نحن بنتمنى إنه يكون زعيمنا موجود.
الأستاذ علي يوسف عيد هو رمز الطائفة، هو بقلوبنا، هو أرز من أرز لبنان.
ورشات الصيانة في كهرباء لبنان باشرت أعمالها، ووعد بعودة الكهرباء إلى الأحياء المصابة بحلول مطلع الأسبوع المقبل.
90% من العالم مقطوع عندهم الكهرباء بمنطقة تباني وجبل محسن، رح يكون عندهم كهرباء على أمل إنه نهار التنين بنكون خلصنا 100%.
تجار جبل محسن أعادوا فتح محلهم في الحارة البرانية وسوقي الخضار والقمح.
روح ونجي في اطمئنان وتجي من جميع المناطق تجي لعنا لهون.
والدمار ما بتحصد منه إلا دمار، زريع قمح بدك تحصد قمح.
الحركة داخل المدينة نشطت، ومحافظ الشمال عقد اجتماعا أمنيا اجتماعيا للمجالس الإقليمية مواكبة للتطورات الأمنية.
والناس يعني عم تشعر يوم ورا يوم بهاي الجدية، فبدنا نخليها تتواكب كمان بجدية تنموية ترفقها حتى نضل ماشيين بالاتجاه الصحيح.
إذن الخطة الأمنية متواصلة في طرابلس، والمؤسسة العسكرية على قرارها بإثبات قدرتها على الحسم وعلى فرض الأمن وهيبتها. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
في البقاع واصلت المجموعات المسلحة في جود عرسال قصف القرى المحيطة، فيما ضبطت القوى الأمنية المزيد من السيارات المسروقة في عرسال. أما مسلسل الخطف بقاعا فلا زال مستمرا.
ما زال الأمن أولوية في البقاع. المجموعات المسلحة في جرود عرسال تستهدف بالصواريخ القرى المحيطة في البقاع الشمالي. صاروخان سقطا في المنطقة الواقعة بين بلدتين نبي عثمان واللبوة لم يؤديا إلى سقوط إصابات بشرية، واقتصرت أضرارهما على الماديات. وفي بلدة عرسال استكملت القوى الأمنية مسلسل الكشف عن السيارات المسروقة. قوى الأمن الداخلي ضبطت في محلتي المصيدة وواد حميد سيارتين، إحداهما من نوع بورش كايان رباعية الدفع تحمل لوحة سورية مزورة، والأخرى سيارة مرسيدس لون رمادي، وقد بوشرت التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص. مسلسل الخطف بقاعا تابع. مجهولون يستقلون سيارتين من نوع جراند شيروكي وكارافان أقدموا على خطف المواطن إبراهيم شيحة من بلدة رياق أثناء تواجده أمام مكان عمله، وعلى الأثر قام عدد من أبناء البلدة بقطع أوتوستراد رياق بعلبك احتجاجا.
لأنه صار له شهر عم يراقبوه، وإجا الدرب بلغوه قالوا له في سيارات عم يجي يراقبوك يا أبو مروان، انتبه.
بي زلمة كبير عنده ضغط، بترجيبون تفرجوا عنه، قال له خيره هذا خيركم ما بدنا يروح فيه هذا.
في كم أزعر بالمنطقة عم يتراجلوا مع كل واحد معه 10 ورقات، بيجوا بيخطفوا وبيطلبوا فيي.
القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها مستندة إلى أفلام كاميرات المراقبة وشهود العيان، خاصة أن السيارتين اصطدمتا بعدة سيارات كانت مركونة في مكان الخطف قبل أن تفرا إلى جهة مجهولة.
جالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وحالات الطوارئ فاليريا عموسة على المسؤولين اللبنانيين ومدار بحثها أزمة النازحين السوريين إلى لبنان.
من بعبدة بدأت جولة المسؤولة الأممية التي أطلعت رئيس الجمهورية ميشيل سليمان على دور الأمم المتحدة في معالجة أزمة النازحين السوريين وما يمكن أن تقدمه خصوصا على الصعد الصحية والتعليمية. في السرايا الحكومي التقت أمس والوفد الأممي رئيس الحكومة تمام سلام وجرى بحث في الخطط التي يمكن تنفيذها للتخفيف من هذا العبء على لبنان.
بالأمس سجلنا النازحة رقم مليون، ونحن ندرك المتطلبات الكبيرة والضغط على الاقتصاد اللبناني وعلى قطاعات مثل الصحة والتعليم. مهمتنا هي دعم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، وخصوصا دعم المجتمعات المضيفة التي تستضيف العديد من النازحين السوريين وتقدم الدعم لهم.
موضوع النازحين بحثته أمس مع كل من وزيري الخارجية جبران باسيل والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، مكررة وعود الأمم المتحدة بالسعي إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة.
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أكد أن لبنان يعمل لمعالجة ملف النازحين السوريين واستعادة الجنسية اللبنانية لمستحقها.
من ملف النازحين السوريين وقانون استعادة الجنسية اللبنانية انطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في دردشة مع الإعلاميين، فتحدث عن إنجاز أول تصور رسمي حول قضية النازحين قدمته وزارة الخارجية للجنة الوزارية الخاصة بهذا الملف، أما الإعلان عن تفاصيله فإلى وقته. قال باسيل: قانون الجنسية اللبنانية لمستحقيها العالق في مجلس النواب منذ أكثر من 11 عام، محط اهتمام باسيل الذي اعتبر أن لهذه القضية انعكاسا استراتيجيا على البلاد. وإذ رفض الدخول في الأمور الوزارية، لفت باسيل إلى أن مشكلة ملف النفط ليس في مرسومي البلوكات والتلزيمات بل في مكان آخر. اللقاء مع الإعلاميين جاء بعد سلسلة لقاءات بدأها مع السفير السوري علي عبد الكريم علي، حيث تركز النقاش حول ملف النازحين وتطوراته وتأثيراته وسبل المواجهة.
تدخل خارجي، جمعيات شكلت، أموال خليجية جاءت، بعضها كانت متاجرة بالنازحين أكثر منها يعني مساعدة لهم. لذلك بعض هؤلاء النازحين سوريا ليست هي التي دفعت بهم، إنما تمت أمور ومقدمات لهذا، ولكن سوريا اليوم حريصة على إيجاد كل الحلول وتسهيل هذه الحلول والمخارج والتعاون مع الحكومة اللبنانية.
باسيل استقبل السفير الأرمني في لبنان أشوت كوتشاريان الذي نقل قلق بلاده حيال دخول مجموعات مسلحة وتكفيرية إلى منطقة كسب في اللاذقية ونزوح عائلات أرمنية منها. كذلك استقبل وزير الخارجية وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار وجرى الحديث في شؤون الاغتراب اللبناني.
مزارعو التبغ في الجنوب يتمسكون بشتلة الصمود خصوصا في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة.
كل شتلة بتعتبرها طلقة بوجه العدو، وأنا اللي ماسكها لهالطلقة بإيدي، لأنه هي اللي عم تعيش دي تحت لي، يبقى أنا عايش وقاوم.
هي شتلة تبغي رفيقة المزارعين الجنوبيين وعنوان تشبثهم بالأرض، ينشغل بها الصغير والكبير لتعود عليهم برزق يقيهم من قسوة العيش ومرارة الهجرة، فهي صلة الوصل بينهم وبين أرضهم رغم صعوبة العمل بها.
كله بهالأيام مطر، بتروح على سهلتين على سهلتين تلاقي كل البلد وكأنها البلد كلها بنفس السهل، كله الأرض عم تنزرع.
مرحلة الزراعة العائلة كلها من الصغير للكبير بده مد إيده بالدخان، يعني العائلة تعب للكل. يعني
هون ما فيش بديل عن زراعة الدخان، ما فيش منتج إلا زراعة الدخان. زراعة الدخان تعب للكبير والصغير ولقمة مراد ما بدك.
هنا سهل عيترون، البلدة الحدودية في جنوب لبنان المحاذية لفلسطين المحتلة. المزارعون هنا يشكلون كتيبة تحد للعدو الصهيوني الذي يحاول من خلال تخطيه المتكرر للسياج الشائك لإرهابهم وأبعادهم قدر المستطاع عن الحدود القريبة لمواقعه العسكرية، إلا أن إرادة المزارعين وشموخ شتلة التبغ يعتبر نموذجا لآلاف المزارعين على امتداد الجنوب اللبناني.
مثل ما أنك شايف نحن عم نزرع دخان قريب على الموقع الإسرائيلي حوالي 200 متر من هون بعيد عنا. بس تنقول انه نثبت انه هيدي ارضنا وعم نشتغل بارضنا.
نحن عم نزرع دخان هون على الشريط ومبسوطين بحالة انه قعدنا واستوطننا بارضنا بفضل المقاومة واللي حاضرين فيها.
مثل ما شايفين اراضي عيطرون الزراعية اراضي واسعة وهي بمعظمها محادية للحدود الفاصلة بيننا وبين فلسطين وللمواقع الإسرائيلية. رغم هذا المزارع بعيطرون ما ترك أرضه بل تشبث فيها وأصر أنه يزرعها لآخر لحظة لآخر شبر.
زراعة التبغ في جنوب لبنان تعتبر المصدر الرئيسي لمزارعي الجنوب كون الشتلة المرة الأكثر مقاومة لكل الظروف المناخية فضلا عن سهولة تصريفها سنويا. علي شعيب، قناة المنار، المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. في ريف اللاذقية استمرت الاشتباكات العنيفة بين وحدات الجيش السوري والجماعات المسلحة في محيط المرصد 45، وأكد المرصد المعارض مصرع 64 مسلحا بينهم 40 من جنسيات عربية وأجنبية خلال يومين من المعارك.
معاقل الجماعات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي ظلت أهدافا لنيران الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني، فبعد استعادة زمام المبادرة والبدء بالقدم التدريجي للمواقع التي دخلها المسلحون واصلت الوحدات العسكرية هجومها محققة المزيد من التقدم بعد استعادة المرصد 45 الاستراتيجي. غبار يومين من المعارك العنيفة انجلى عن مصرع ما لا يقل عن 64 مسلحا بينهم 40 من جنسيات عربية بحسب المرصد السوري المعارض. البارز هو الإعلان عن مقتل العديد من قادة المسلحين بينهم المدعو أبو صفية المصري القائد العسكري في تنظيم شام الإسلام بعد يوم من مصرع ما يسمى أمير التنظيم أبو أحمد المغربي، وقبله بأيام مقتل أبو حسن التركماني قائد ما يسمى كتيبة المصطفى. وأبو صفية كما تفيد المعلومات مصري الجنسية ويحمل أيضا الجنسية الأمريكية وعاش في أمريكا لمدة طويلة.
قتل الجرار من أبطال فيلق الشام.
خسائر حاولت جماعات مسلحة تجاوزها عبر الادعاء بتحقيق إنجازات عسكرية وبث مشاهد عن إرسال تعزيزات إلى الساحل السوري، لكن سرعان ما انكشف الأمر على لسان قادة في المسلحين أنفسهم. ففي تغريدات له على موقع تويتر اتهم السعودي عبد الله المحيسني احد منظري السلفية الجهادية في سوريا جماعات معارضة بالمتاجرة بما اسماها معركة الساحل، مشيرا الى انه شاهد بعض المسلحين وهم يطلقون قذيفتين او ثلاثا من اجل التصوير وملء الجيوب كما قال. انقلاب الصورة في معركة الساحل انسحب إلى جبهات الغوطة الشرقية لدمشق، فقد استمرت وحدات الجيش بضرب معاقل المسلحين في بلدة المليحة ومحيطها، واعترف معارضون بمصرع أكثر من 20 مسلحا. تقدم الجيش في المليحة وعدد من مناطق الغوطة دفع المسلحين إلى ادعاء استخدام الوحدات العسكرية أسلحة سامة في حي جوبر، ادعاء كان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قد أثاره قبل يومين، مشيرا إلى التقاط اتصالات بين المسلحين في جوبر تتحدث عن التخطيط لهجوم كيميائي في الحي تمهيدا لاتهام الحكومة فيما بعد.
هذا وأكدت مصادر عسكرية سورية للمنار مقتل قائد ما يسمى لواء شهداء دوما المدعو أبو فهد بكرية الملقب بالخال على يد وحدات الجيش السوري في بلدة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. قرية السمرة النائية في ريف اللاذقية الشمالي اشتهرت بعدما كانت مسرحا لمسلسل ضيعة ضيعة. ماذا يقول الممثلون عما تعرضت له القرية بعدما دخلها المسلحون مؤخرا؟
هب أهل أم الطنافس الفوقة نحو مخفر قريتهم الذي دخله غرباء.
سلحانا إجا من فوق العدو الغاشي نوجه الأسلحة للعالي إذا أجن البحر مترس على الشاطئ يا أخي.
أبطال المسلسل الدرامي الشهير ضيعة ضايعة استهجنوا سرقة ذكرياتهم من قرية السمرة التي تم تصوير حلقات المسلسل السوري الشهير فيها قبل اعتداءات المسلحين القادمين من الحدود التركية. فماذا يقول حسان شرطي المخفر؟
ما بعرف إذا كنت فيني ارفعهم فلقة ويحكينا هذا المكان، هذا الحجر، هذا الشجر، هذا ريحة التراب. نحن السوريين نعرف كيف نشمو، في ريحة تانية بشعة ما بتشبهنا.
غاب بعض أبطال المسلسل عن الحياة لكن روحهم بقيت حاضرة.
ايه منيح اللي راح نضال ومنيح اللي راح أسعان، وليشوف اللي صار بالبلد كله، فما بالك بهالضيعة الضيعة. قتلنا نحن قبل ما يجوا، قتلنا بطريقتنا، بس ما كنا متخيلين في نوع من البشر موجود بالحياة بهذا التفكير بهي الوحشية.
لا يستطيع صالح صاحب الدكان في القرية أن يبيع ذات الحقد للذي احتل ذكرياته الجميلة في قرية السمرة.
قرية السمرة هي تعني لنا الكثير، كثير بيتأثر وقت اللي بشوفها خربانة، وقت اللي بشوفها مهدمة.
سيد المختار، في الملمات لازم نترفع على جراحنا وخلافاتنا الشخصية، لذلك أنا جاي لعندك بدوافع وطنية، وكما يقول الشاعر: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود.
عرف مسلسل ضيعة ضايعة بأنه حالة انتقادية للمجتمع السوري وأشبه بثورة على الأخطاء المتراكمة، لكن من اعتدى عليه حطم هذه الحالة وسرق منه ومن مشاهديه فسحتهم التي عبرت عن همومهم الداخلية.
ربما أصبحت الضيعة الآن ضايعة بعد دخول مسلحين غرباء عنها وعن ثقافتها وبساطة سكانها التي تصور الجانب الحقيقي لطيبة الشعب السوري. من اللاذقية سومر حاتم، قناة المنار.
في قطاع غزة جرح شاب وطفل لا يتجاوز عمره العام الواحد في غارة إسرائيلية على منطقة المغراقة جنوب القطاع. وشن جيش الاحتلال 10 غارات أطلق خلالها 15 صاروخا. وأفاد مراسلنا في القطاع أن الغارات استهدفت إضافة إلى المغراقة موقعين لكتائب عز الدين القسام جنوب غزة، ومركزا للشرطة في منطقة الزهراء، ومصنعا للغسالات، وورشة للحديد، وأراضي زراعية في مخيم جباليا شمال القطاع. جيش العدو قال إنه استهدف 5 مواقع شمال ووسط غزة ردا على إطلاق المقاومة الفلسطينية 4 صواريخ تجاه المستوطنات المحيطة بشمال القطاع. في الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع جنود الاحتلال أمام سجن عوفر. ووقعت المواجهات خلال تظاهر لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية.
وما زال الرصيد طويل.
مواجهات عنيفة عمت مناطق الضفة الغربية تضامنا مع الأسرى ودعما للقرار الفلسطيني بالذهاب إلى المؤسسات الدولية ومطالبة بوقف المفاوضات، وكان أعنافها أمام سجن عوفر.
الشعب الفلسطيني مستمر بمعركته على الأرض، على الميدان، حراك جماهيري، مقاطعة محلية، مقاطعة دولية، الذهاب إلى كل المؤسسات الدولية. لن نترك لا أسرانا ولا أرضنا ولا مقدساتنا رهينة إملاءات نتياه وغيره.
المئات من جنود العدو اعتدوا على حوالي 1000 مصلي أقاموا الصلاة أمام سجن أوفر غرب رام الله، ما أوقع العديد من الإصابات جراء الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز. واندلعت المواجهات في مختلف المناطق المحيطة بالسجن.
نتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل تجريم إسرائيل على ما تقوم به ضد أسرانا بشكل عام، من إهمال طبي متعمد، من قتل، من تعذيب، من امتهان الكرامة، من اقتحام الغرف والأقسام.
ممثلو الفصائل الفلسطينية ورجال دين وفعاليات شعبية شاركوا بالتظاهرة ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل وصور الأسرى.
أمام غطرسة هذا العدو لا جدوى إلا بالتحرك الشعبي والجماهيري وإطلاق يد المقاومة بكل أشكالها، فهذا عدو لا يفهم إلا لغة القوة. من أمام سجن عوفر بحراني قناة المنار، فلسطين المحتلة.
سلسلة من الأخبار اللبنانية المتفرقة في التقرير التالي.
أسف رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أمام زواره لسقوط اقتراح قانون النسبية في الانتخابات النيابية في الهيئة العامة للمجلس النيابي من دون مناقشته. بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأوضاع المالية في البلاد، كما استقبل وفد الاتحاد البرلماني العربي. استقبل رئيس الحكومة تمام سلام عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبيراميا، كما استقبل سفيري سويسرا واليابان والوزيرين السابقين شاكيب قرباوي وعمر مسقاوي والنائب السابق محمود عواد. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه وفدا من اللقاء الأرثوذكسي وناقش معه أوضاعا عامة.
والآن ننتقل إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس ربيعي مستقر يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 11 و14 درجة صفر بالأرزو من 1 ل 6 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 765 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 75%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كم بالساعة محل بحر بمعدل لارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 23 درجة، 25 في صور، شبعة 17، جزين 24 درجة، 25 في رشية، 26 في بيروت، زحلة 25، بعلبك 24 درجة، 16 في بشري، ونختم مع الهرمل 23 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة أدناها 14 ويصل أقصاها إلى 26 درجة. الأحد استقرار في الجو مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، يصل أقصاها درجة الحرارة نهار الأحد إلى 31 درجة لتعود وتنخفض مجددا نهار الاثنين وتصل إلى 28 درجة نهارا. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقي الباقة يلي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة: عين العدو على الحدود خارج الخدمة، اللجان تخفق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهيئة التنسيق
أي تأجيل بعدم إقرار السلسلة سوف يؤدي إلى مزيد من التصعيد.
ما هو مصير مستشفى بيروت الحكومي؟ جعجع لحلفائه: أنا مرشحكم لرئاسة الجمهورية. ميقاتي ردا على المستقبل
قائل لا للجلوس مع حزب الله، إلى مطالب بفتح كل القنوات للاتصال مع الحزب.
شام الإسلام تخسر قائدها العسكري بعد أميرها، مواجهات مع الاحتلال قرب سجن عوفر. المنار .com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء. Thank you.